الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الكلام عليه من وجوه: أحدها أن لقائل أن يقول: هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. الأولى أن اللفظ أعني قوله، وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر، لأن التقدير وذلك لأنه وهو مقتضي للتعليل، وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك. الثانية أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضا متفق عليه وهو ظاهر أيضا، لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه، فلا يحصل التعليل بها. الثالثة أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا، ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الحديث الثاني في شأن الجماعة فضلا وحكما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة، أو صلاة الرجل في الجماعة بالأل، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هنا في قبل أن ندخل فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، المقصود في مصلاه الذي في المسجد، لأن الحديث سيأتي تقرير أنه يتعلق بأمر صلاة الجماعة في المسجد في مصلاه. ولهذا قالوا إن هذا الفضل لا يحصل لمن قعد في مصلاه في بيته. وقوله في مصلاه، المصلى هو مكان الصلاة، وظاهر اللفظ أنه لا يحصل له هذا الأجر إلا في مكانه الذي قد صلى فيه. فإذا انتقل في المسجد من مصلاه إلى ناحية أخرى من نواحي المسجد، فهل يحرم هذا الأجر؟ ظاهر اللفظ إذا تمسكت به أنه لا يبرح المكان الذي أوقع فيه الصلاة، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا القيد خرج مخرج الغالب، ويجب أن ينتبه في أنه ليس كل قيد يرد في الدليل يكون هذا القيد مرادا، بل إما أن يكون القيد وصفا طرديا كما سيأتي عندنا في مسألة صلاة الرجل، وقد يكون الوصف أو القيد هو باعتبار الواقع وقد يكون القيد باعتبار الغالب الذي يقع في حياة الناس. فقوله في مصلى، هذا الغالب أن الإنسان الذي سيبقى ينتظر الصلاة أن يبقى في مصلى، وعليه فإن هذا لا يعني، ما دام وصفا غالبا وليس وصفا مقيدا، لا يعني أنه إذا انتقل من مكان من المسجد إلى مكان آخر فإنه يحرم هذا الأجر. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول يقول: إن لقائل أن يقول إن هذا الأجر الذي ذكر إنما هو لمن صلى الجماعة في المسجد، لمن صلى الجماعة في المسجد، وعليه فإنه لا يحصل بمجرد الجماعة في البيت ولا بمجرد الجماعة في السوق. صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. إذا صلى الجماعة في بيته لا يحصل له هذا الأجر، وإذا صلى الجماعة في سوقه لا يحصل له هذا الأجر. قال إن تقرير هذا الحكم ينبني على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن اللفظ، لفظ الحديث قوله ذلك أنه، ذلك أنه، ذلك أنه هي في قوة ذلك لأنه، فاللام لام لام التعليل. فما ذكر من هذه الأوصاف مقتضى لذلك التضعيف. وهذه الأوصاف التي ذكرت ما هي؟ توضأ فأحسن ثم خرج إلى المسجد. وإذا كان كذلك فهذا ذكر فيه ما ينفي أن يكون هذا الأجر يتناول الجماعة في البيت ويتناول الجماعة في السوق، لأن من الأوصاف التي ذكرت الخروج إلى المسجد، وأنه هذه تحذف معها اللام كثيرا. فقول ذلك أنه هو في تقدير ذلك لأنه، فاللام لام التعليل. قال هذا ظاهر، ولو كانت هذه ليست تعليلا لما كان لذكرها ثمرة، خاصة وأنها ذكرت بعد التضعيف. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن محل الحكم، وانتبهوا معي لهذه المسألة، محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه. محل الحكم ما هو؟ أولا العلة هي الشيء الباعث على الحكم، كذا؟ العلة هي الشيء الذي يبعث على الحكم. محل التضعيف ما هو؟ هنا صلاة الجماعة، محل التضعيف هو صلاة الجماعة. محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه. العلة قلنا الأوصاف السابقة ولا لا؟ توضأ، أحسن الوضوء، خرج إلى المسجد. محل الحكم هو، الحكم هو التضعيف، ومحل الحكم هو صلاة الجماعة في المسجد، فلا بد أن تكون هذه العلة موجودة في محل الحكم، وهذا متفق عليه، لأن لو كانت العلة ليست موجودة في محل الحكم صارت العلة ليس لها أثر، والعلة هي الباعث على الحكم. فإذا الكون في المسجد لا بد أن يكون موجودا في الحكم الذي هو تضعيف الصلاة. الثالث أننا وجدنا أن هذا التضعيف رتب على كم أمر؟ ثلاثة. ما هي؟ الوضوء وإحسانه، والخروج إلى المسجد، وانتظار الصلاة. انتظار الصلاة، انتظار، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا الانتظار في الحقيقة ليس هو من أسباب التضعيف، وإنما هذا بيان لأجر بعد الجماعة،
بعد أن يفرغ من الجماعة
لا يزال يجري عليه أجر الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. إذا كان كذلك فالحكم هو من هذه العلة المركبة، لأن العلة إما أن تكون بسيطة وهي مكونة من شيء واحد، وإما أن تكون العلة مركبة وهي التي تتكون من أكثر من وصف. العلة هنا مركبة، فقال ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع. مدام رتب الحكم على أشياء متعددة إذن لا يحصل هذا الحكم. الحكم عندنا هو ما هو؟ التضعيف. رتب على الوضوء وإحسان الوضوء والخروج إلى المسجد والصلاة، فإذن لا يتحقق هذا الحكم بتخلف أحد هذه الأوصاف. لكن هذه القاعدة قد يرد عليها استثناء إذا دل دليل على أن بعض هذه الأوصاف لا يؤثر في الحكم فإنه لا أثر له ولد أو عدم. قال إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه، يعني يبقى ما عدا ما دل عليه الدليل معتبرا ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. هذا يشير إليه أنك إذا وجدت أوصافا ثلاثة رتب عليها الحكم ودل دليل على استثناء واحد من هذه الأوصاف، إذن بقي الحكم يترتب على كم؟ على أمرين. فلا يغرك سقوط أحد الثلاثة بأن تسقط الثاني، لا، ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه، يعني على بعض المتبقي. فإذا دل الدليل على سقوط وصف من ثلاثة أوصاف فالحكم حينئذ بقي على الوصفين الآخرين ولا يترتب الحكم على واحد من الوصفين الآخرين. هذه هي القواعد الثلاث. استحضر هذه القواعد الثلاث كيف يرتب الآن عليها أن هذا الأجر هو في حق من صلى الجماعة في المسجد. نعم.
قال عبد الله عنك فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم، وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات، فمقتضى القياس ألا يحصل هذا القدر من المضاعفة له، لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه، وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ. إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك، ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرناه.
طيب، الآن ما دام أن هذه القواعد الثلاثة أو الثلاث أن الأوصاف سقط مساق التعليل، أن هذه الأوصاف لا بد أن تكون موجودة في محل الحكم، أن الحكم المرتب على أوصاف لا بد لحصوله أن توجد هذه الأوصاف، إذا تقرر هذا إذن هذا الثواب والتضعيف لا يحصل إلا لمن صلى جماعة في المسجد. ثم عدد الوضوء والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لما فيه من رفع الدرجات وحط الخطيئات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. والحقيقة أن عده صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه فيه نظر، لأن التضعيف يقع بأداء الصلاة جماعة، وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلى إنما هو بعد فراغه، ولهذا فهي جملة مستأنفة. في حقيقة الأمر هي جملة مستأنفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى فرغ، خلاص الآن انتهى. إذا صلى انتهى من الصلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فعد صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلى فيه نظر، إلا إذا أراد أن المقصود أن الملائكة تصلي عليه فيما دام في مصلى قبل أن يصلي. وإذا كانت الملائكة تصلي على المصلي بعد فراغه من صلاته وهو ينتظر الصلاة القادمة، فمن باب أولى أنها تصلي عليه وتستغفر له إذا كان منتظرا لهذه الصلاة الحاضرة. أليس الذي ينتظر الصلاة الحاضرة أيضا هو منتظر الصلاة؟ فقد يكون ما ذكر في الحديث يدل على صلاة الملائكة عليه وهو منتظر للصلاة الحاضرة من باب أولى. فإذا أراد الشارح رحمه الله هذا فنعم لا بأس، لكن إذا أراد ما هو ظاهر في الحديث فذلك إنما هو جملة مستأنفة، لأنه في حق من فرغ من الصلاة وينتظر الصلاة التي بعدها. طيب، وإذا كان موجودا فهذا يعني عبارة عن تكرار لما قيل قبل قليل. هذا مقتضى القياس في اللفظ، والحقيقة هو يعني استعمل هنا مصطلح القياس بغير المصطلح المعهود الذي هو عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع. هنا ما في قياس، معنى قول مقتضى القياس يعني مقتضى قاعدة إعمال اللفظ. ولهذا كلمة القياس هنا التي ساقها الشارح رحمه الله ليست هي القياس بالمعنى الاصطلاحي، ويتكلم عن دلالة لفظ الحديث. هذا إذا أعملنا لفظ الحديث بإعمال القواعد الثلاث التي قلناها قبل قليل. إلا أن الحديث الآخر، أي حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر، ما هو متنه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27. هذا الحديث الآخر، صلاة الجماعة، الجماعة هنا كما يقول الجنسية، تشمل كل جماعة، الجماعة التي في المسجد، الجماعة التي في البيت، الجماعة التي في السوق. هذا اللفظ يقتضي أن كل جماعة يحصل فيها التضعيف. قال: يقتضي ترتب الحكم على مطلق الجماعة، وهذا يقتضي خلاف ما قلناه في حديث أبي هريرة. إذن تعارض عندنا حديث عبد الله بن عمر الذي يقتضي التضعيف لكل جماعة، فتدخل أنواع الجماعة الثلاثة في البيت والسوق والمسجد، وحديث أبي هريرة يقتضي أن التضعيف لا يقع إلا في صلاة الجماعة في المسجد. قال: إذا كان كذلك فيتصدى النظر، يعني يبقى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. فمن أهل العلم من قال إن حديث عبد الله بن عمر يقيده حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمر يقيده حديث أبي هريرة، وسبب ذلك أن موضوعهما واحد وهو التضعيف، فما جاء عاما أو مطلقا في حديث عبد الله بن عمر جاء خاصا أو مقيدا في حديث أبي هريرة، فلا يحصل التضعيف إلا لمن صلى في الجماعة. وهذا سيأتي له مناقشة في المسائل الآتية بعد ذلك. وروي عن أحمد أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك، ولعل هذا نظر إلى ما ذكرناه أو نظرا إلى ما ذكرناه. هذه عبارة عن استطراد، يعني يقول من المسائل التي فرعت على هذا الخلاف بين الحديثين مسألة صحة الصلاة في غير المسجد، فمن أعمل ظاهر اللفظ هنا حديث أبي هريرة جعل أن من صلى الجماعة في غير المسجد فصلاته باطلة، لا يتأدى الفرض في الجماعة إلا بإيقاعها في المسجد. قال لعل من قال هذا نظر إلى ما قلناه، وهو أن الجماعة التي وقعت عامة أو مطلقة في حديث ابن عمر وقعت مقيدة أو خاصة في حديث أبي هريرة. نعم.
قال عفى الله عنك: وإنما تردد البحث الثاني هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد، وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا، والذي يظهر من إطلاقهم حصوله، ولست أعني أنه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه فإن ذلك لا شك فيه، وإنما النظر في أنه هل يتفاضل بهذه القدر المخصوص أم لا، ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة. وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب، فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، أعني إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. قال بعضهم يكفي إذا اشتهر كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا، والأول عندي أصح، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه، وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا، لأن هذه نظر في إقامة الشعار. هل
نظر في أن إقامة الشعار؟
قال عفى الله عنك: لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا، والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا.
طيب، تقرر في المسألة الأولى ولم يجزم فيها الشارح، بل جزم حقيقة فيها بأن المقصود بالجماعة هي جماعة المسجد. يقول: المفاضلة التي وردت في الأحاديث، المفاضلة التي وردت في الأحاديث هي بين الجماعة وبين الانفراد. قد ورد ألفاظ في حديث عبد الله بن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، وفي لفظ: صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده، وفي لفظ: على صلاة الرجل وحده، في حديث أبي هريرة: صلاة أحدكم وحده، وفي لفظ: صلاة يصليها وحده. الأحاديث كلها تذكر الجماعة وتذكر الفذ، كذا الفذ وحده يصليها وحده وهكذا. قال: هذه المفاضلة ترجع بين صلاة الجماعة في المسجد، احنا الآن رجحنا أن الصلاة هي صلاة الجماعة في المسجد، المقابل لها ما هو في الأحاديث؟ الانفراد. صحيح جاء في بعضها في بيته وفي سوقه، لكن جاء في كثير منها الفذ وحده. إذن هذه المفاضلة هي بين من يصلي الجماعة في المسجد ومن يصلي وحده. لكننا نجد أن أهل العلم يقولون أو يطلقون أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد، سواء في صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة الجماعة في البيت أو في السوق. يقول: وليس الأمر كذلك، بل هذا التضعيف الوارد في الأحاديث هو خاص بجماعة المسجد. فإن قلت: هل معنى ذلك أن صلاة الإنسان جماعة في بيته أو في سوقه مثل صلاته في بيته أو سوقه منفردا؟ قال: لا، أنا لا أقول بهذا. صلاة الجماعة في حد ذاتها فاضلة، وقعت في السوق، وقعت في البيت، أو وقعت في المسجد، لكن هذا العدد في التفضيل خاص بجماعة المسجد، ولا يعني أن صلاة الجماعة في البيت أو في السوق لا فضل فيها، بل فيها فضل. ما هو؟ الله أعلم، لأنه كما قيل الفضل لا يدخله القياس. لكن بالاتفاق أن صلاة الجماعة فيها فضل أينما وقعت، في البيت أو في السوق، لكن هذا التضعيف الوارد في الأحاديث إنما هو في صلاة الجماعة في المسجد وعليه. فالأحاديث بيّنت أجر المنفرد وأجر الجماعة في المسجد، وسكتت عن أجر الجماعة في البيت أو في السوق. ذكر بناء على هذا أن الجماعة شرعت لماذا؟ لما شرعت الجماعة؟ قال بعضهم لإظهار شعار الإسلام، لإظهار شعار الإسلام. وعليه فإنه إذا ظهر هذا الشعار تأدى فرض الكفاية عند من يقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، لأن أهل العلم اختلفوا في حكم صلاة الجماعة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في الحديث الآتي. منهم من يقول إنها فرض على الأعيان، ومنهم من يقول إنها فرض على الكفاية، ومنهم من يقول إنها سنة مؤكدة. مالك والشافعي يقول إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وإذا كانت فرض على الكفاية فإذا تأدى علة هذه الفرضية وهي إظهار شعار الإسلام بأن صليت في الأسواق واشتهرت كفى هذا. والقول الثاني عند الشافعية أنه لا يكفي، لأنه ليس المقصود هو إظهار الشعار فقط، بل المقصود هو ذات الصلاة في المسجد، وحينئذ حتى لو أن الناس أظهروها في أسواقهم، وليس المقصود في مساجد الأسواق لكن في أسواقهم، فإن هذا لا يتأدى به فرض الكفاية حتى يكون ذلك في مساجد جماعتهم. هذا هو يقول إن قد تظن أن هذه المسألة هي المسألة الأولى، وليس كذلك. المسألة الأولى هي في بيان أن الجماعة التي تضعف هي التي في المسجد. المسألة الثانية في أنه هل يتأدى شعار الإسلام بأداء الصلاة في الأسواق وفي البيوت، وإلا ما يتأدى إلا في المساجد؟ قال والذي أختاره أنه لا يتأدى ذلك إلا في المساجد، لأن ذكرها قد جاء في الحديث، وما ورد من وصف يجب إعماله ولا يصح إلغاؤه. البحث الثالث.
قاله الله عنه. البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. يتصدم النظر هنا هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة، أو تفضل عليها منفردة؟ أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادة بهذا القدر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد، لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسم الشيء قسما منه وهو باطل.
لا، لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه.
قاله الله عنك. لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الأفراد والجماعة، وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام. وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت، فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة، في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف، فإن الأصل ألا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا، فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردا، فوصف السوق هاهنا ملغى غير معتبر، فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل. والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة، وبهذا فارق الحمام المستشهد بها.
بهذا فارق الحمام؟
قال وبهذا فارق الحمام المستشهد بها.
طيب كذا عندكم نسخة ثانية؟ طيب هو هذا يعني عود إلى بعض ما قيل قبل قليل. صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. إذا أخذت ظاهر اللفظ، صلاته في المسجد وهذا الذي قررناه قبل قليل مثل صلاته منفرد في بيته 25 مرة، ومثل صلاته في بيته جماعة 25 مرة، لأن العموم في قوله في بيته وفي سوقه يتناول ما إذا صلى في البيت منفردا أو جماعة. فإذا صلاته في المسجد مثل صلاته في بيته 25 مرة، ومثل صلاته في بيته جماعة 25 مرة. سبب هذا أولا نعرف بمصطلح القسم والقسيم. القسيم هو الشيء المقابل المختلف حقيقة عن الشيء الآخر. أنا أقول رجل وامرأة، الناس رجل وامرأة، الرجل قسيم للمرأة. طيب لكن محمد وصالح وعلي بالنسبة إلى قولنا الرجل قسيم ولا قسم؟ قسم. ليه؟ لأن حقيقة واحدة وإنما تختلف الأفراد. بينما لا أستطيع أن أقول إن محمد قسم من المرأة كذا، ولا أن عائشة قسم من الرجل. إذن الشيء القسيم هو الشيء الذي يختلف في حقيقته عن الشيء الآخر، والقسم هو الشيء الذي يكون موافقا في الحقيقة وإن كان مختلفا في الفرد. تعالوا الآن نعود إلى الكلام الذي يقول، قال إن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، ماذا قلنا تقريرها قبل قليل؟ في الجماعة هنا في المسجد. طيب إذن صلاته في المسجد تضعف على صلاته في بيته وسوقه. لو جرينا على إطلاق اللفظ، لو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لم تحصل المقابلة بين البيت وبين السوق. لو أجرينا على اللفظ لم تحصل المقابلة بين البيت وبين السوق، لأنه يكون قسيم الشيء وهو الصلاة في البيت قسما منه، فالجماعة في البيت قسم من الجماعة. قال وهذا باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الأفراد والجماعات، بينما إذا حملناه على المنفرد لم يحصل مثل هذا الشيء. فيقول نحن إذا أجريناه على ظاهره دل على أن التضعيف لصلاته في المسجد على الصلاة في البيت بانفراد وعلى الصلاة في البيت بجماعة. ثم استدرك على هذا قال هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، يعني إذا أجريت اللفظ، لكنك إذا نظرت إلى دلائل السياق، وهذا من أهم الأشياء، والقرائن التي ذكرت والألفاظ التي وردت بها الأحاديث قلت غير هذا، لأن الألفاظ التي جاءت صلاة الرجل صلاة الفذ، صلاة الرجل وحده خير من صلاة يصليها أحدكم وحده، كل هذا يدل على أن التفضيل الوارد هو بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الفرد. الذي أورث عندنا هذا الإشكال ما هو؟ قضية بيته وسوقه، والجواب عن هذا سهل جدا، أن يقال ذكر البيت والسوق ما هو المراد به أنه أي صلاة وقعت في البيت والسوق سواء فردا أو جماعة، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على من يصلي في بيته أنه يصلي منفرد، والغالب على من يصلي في دكانه أنه يصلي منفرد. إذن معنى صلاته في بيته وسوقه يعني صلاته منفردا في بيته وسوقه، وحينئذ الإطلاق في بيته وسوقه ليس مرادا حتى يؤخذ بظاهر اللفظ، والذي يكشف لنا أنه غير مراد قوله في الأحاديث الأخرى الفذ يصليها وحده، صلاة يصليها أحدكم وحده، فدل على أن المقصود بالتفضيل هو التفضيل بين صلاة الجماعة في المسجد وبين صلاة المصلي منفردا في بيته وسوقه، وذكر البيت والسوق إنما هو على سبيل الغالب، لأن الغالب في من يصلي في بيته وسوقه أنه يصلي منفردا. وعليه نعود إلى ما تقرر هناك أن الأحاديث تكلمت عن حالتين، حالة المنفرد وحالة المصلي جماعة في السوق، ولم يأتي ذكر للصلاة الجماعة في البيت أو في السوق. الصنعاني في حاشيته يختار جمعا آخر، لأن الجمع الذي ذكرناه قبل قليل يدل على أن هذا التضعيف في صلاته جماعة في المسجد، وصلاته في السوق والبيت فيها فضل لكن لا نعلم، جماعة فيها فضل بالاتفاق لكن لا نعلم مقدار هذا الفضل. الصنعاني يختار قولا آخر ويقول والظاهر أن الجماعة من حيث هي أفضل من الفرادى بكثرة الحث عليها مطلقا، فالأولى الجمع بأن الجماعتين، أي جماعتين؟ لا، الجماعتين جماعة المسجد في ناحية والسوق والبيت في ناحية أخرى، الأولى الجمع بأن الجماعتين وإن استويتا في مقدار الدرجات، أعمل ظاهر اللفظ ولا لا؟ فإنهما يختلفان بالمقدار. وش الفرق بين المقدار الأول والمقدار الثاني؟ قال إنهما وإن استويا في مقدار الدرجات فإنهما يختلفان بالمقدار، فتكون درجات صلاة المسجد أعظم قدرا. يقول هو العدد كله 25 بس في فرق بين 25 و25، يعني هي درجات هي 25 في هذا وفي هذا، وهذا نظير ما يعني ذكره بعض أهل العلم في المسجد الحرام، أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. هناك من ذهب إلى أن هذا التضعيف في الحرم كله سواء في مسجد الكعبة أو في غيره، لكنهم يقولون إن العدد بالفعل 100,000 هنا و 100,000 هنا، لكن يختلف الواحد من 100,000 التي في المسجد عن الواحد من 100,000 التي تكون في الحرم. فمثل هذا أيضا يقول الصنعاني هنا، الدرجات التي تحصل لمن يصلي جماعة في المسجد أعظم. يمكن الآن يعني نقربها نقول العدد متساوي والحجم مختلف. هي درجة صحيح من حيث العدد، هذه درجة وهذه درجة تضعف، لكنها يبقى المقدار الذي هو الحجم أعظم. وبهذا يرى أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بهذا، ولا يكون عندنا جماعة مسكوت عن فضلها، فكل جماعة فيها 25، لكن فرق بين 25 لمن صلى في بيته وسوقه، وبين 25 لمن صلى في المسجد. وهذا يمكن أن يوجد له قبول لما ورد عن بعض السلف من أنهم يفضلون صلاة الجماعة في المسجد الجامع على صلاة الجماعة في مسجد عشيرته أو في حلته أو جماعته أو نحو ذلك، لأنه ليس كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، يعني تصلى فيه الجمعة المسجد الجامع، فهناك مساجد إنما تصلى فيها الصلوات الخمس. فورد عن بعض الصحابة أنه يرى تفضيل صلاة الجماعة في الجامع الذي تصلى فيه الجمعة على صلاة المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، فيمكن أن يستأنس بهذا ويكون في هذا إعمال للأحاديث. طبعا قضية السوق وهذه اقرأوها، لأن يعني بقية ما ذكروا في المسألة ممكن تقرأوها. نعم.
البحث الرابع: قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى، هل تنظر الأوصاف المذكورة في الحديث كذا يا شيخ؟ هل تنظر عندنا فلينظر؟
نعم،
عندنا فلينظر الأوصاف أو فلتنظر؟
فلتنظر أو فلينظر كلاهما.
قال عفى الله عنك: فلتنظر الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن أن يجعل معتبرا منها وما لا. أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا. وأما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل، وأما الوضوء فمعتبر للمناسبة، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة؟ فيه نظر، ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال. وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر: لا ينهزه إلا الصلاة. وهذا وصف معتبر، وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها، فإنها محل الحكم.
طيب، هذه أوصاف، الآن هو يريد أن يفحص هذه الأوصاف هل هي قيد أو ليست كذلك. الوصف الأول قال: صلاة الرجل في الجماعة. وصف الرجولة ليس مراد، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها التساوي بين الرجل وبين المرأة، فإذا صلت المرأة حصل لها هذا الثواب. فإذا وصف الرجولية هنا وصف طردي، وسبب ذكري أن الغالب هو صلاة الرجل، لأن المرأة لم توجب عليها صلاة الجماعة، فحينئذ ذكر من تجب عليه صلاة الجماعة. طيب، الشيء الثاني الوضوء. قال: الوضوء في البيت. من أين أخذ الوضوء في البيت؟ ثم خرج. إذا ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. الغالب أن الإنسان يخرج إلى المسجد من بيته كذا، فهذا الظاهر فيه أنه الخروج من البيت، فهل معنى ذلك أن الوضوء لا بد أن يكون في البيت؟ طيب، إذا توضأ في السوق وذهب لا يظهر أن هذا الوصف مراد، لكن هذا أيضا الوصف جرى مجرى الغالب. طيب، الوضوء نفسه، وصف الوضوء هذا معتبر، لأنه لا تصح أصلا الصلاة، وحينئذ لا تكون محلا لأجر فضلا أن تكون محلا للتضعيف. الوضوء شوف الآن الوضوء هل هو في البيت؟ الشيء الثاني الوضوء نفسه وهذا مراد، هل المقصود الوضوء أو الطهارة؟ ايش الفرق؟ هل المراد الوضوء أو المراد أنه يكون طاهرا؟ بمعنى أنه لو كان إنسان توضأ وصلى الظهر وبقي على طهارته ولما أذن العصر خرج ما توضأ، يحصل له الثواب ولا ما يحصل؟ ما توضأ. إذا قلنا المراد هو الطهارة إذن هذه حاصلة لأنه لم يزل طاهرا، وإذا قلنا إن المراد هو الوضوء لا يحصل له إلا إذا جدد الوضوء، لأن هذا الثواب مرتب على هذه الأوصاف. ولهذا قال لكن هل المقصود مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة؟ فيه نظر، ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن الأظهر أن قوله إذا توضأ لا يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة. أو ضرب المثال، بقي عندنا في الوضوء وصف رابع، إحسان الوضوء. يعني كلمة الوضوء هذه منها أوصاف معتبرة ومنها أوصاف غير معتبرة، فعل الوضوء، كونه في البيت، الوصف الثالث إحسان الوضوء. إحسان الوضوء وصف لا بد منه، لأنه إذا لم يحسن الوضوء لم تكن الطهارة تامة فلا تحصل الصلاة صحيحة. وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، لأن قال فأحسن الوضوء. هذا الآن الذي صلى بوضوئه هذا ثم وقلنا إنه يجب أنه لأجل تحصيل هذا لا بد أن تتوضأ، هل وضوء هذا إحسان ولا تجديد؟ ها؟ تجديد. الإحسان إنما يطلق في الوضوء الذي يراد به رفع الحدث، وإذا كان كذلك إذا حصل الإحسان الذي هو رفع الحدث فلا حرج أن يكون هذا الوضوء لهذه الصلاة أو لصلاة سابقة، مما يدل على أن المراد بالوضوء هنا إيش؟ الطهارة وليس فعل، وليس فعل الوضوء. واستدل عليه بقرينتين، القرينة الأولى أن التجديد مستحب وليس بواجب، الشيء الثاني أن الوضوء هنا قرن بالإحسان فدل على أنه وضوء يرتفع به الحدث وليس المقصود وضوء يحصل به التجديد. طيب، وأما خروجه إلى الصلاة، أما خروجه إلى الصلاة يشعر بأن الخروج لأجلها، وهذا ثم خرج إلى الصلاة لأن توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، وبناء عليه لو كان خروجه لغير الصلاة ثم صلى فإنه ينقص أجره، وقد جاء في بعض الأحاديث لا يخرجه إلا الصلاة، فهذا دل على أن المقصود بالخروج هو الخروج من أجل الصلاة، ولهذا كانت كل خطوة يرفعه الله عز وجل به درجة ويمحو بها عنه خطيئة، وقد ورد مصرحا في حديث لا ينهزه إلا الصلاة، وهذا وصف معتبر. الوصف الرابع عندنا ما هو؟ أن يصلي الجماعة، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى. إذن عندنا أوصاف، وصف الرجولية طردي غير معتبر، اثنين الوضوء، والوضوء هذا يتناول أوصافا متعددة منها ما هو طردي ومنها ما هو معتبر، ثلاثة الخروج إلى المسجد وهذا وصف مراد بقيد أنه لا يخرجه إلا الجماعة، الرابع هو أداء الجماعة وهذا وصف ضروري لا بد منه. البحث الخامس الخطوة والخطوة، يفرق بينهما، قال الخطوة ما بين قدمي الماشي، الخطوة اسم للمسافة، وأما الخطوة فهي فعل الإنسان، فتقول أنا الآن سأخطو خطوتين، وإذا أردت أن تقول مقدار خطوة فلان يعني المسافة التي يخطوها فلان، وبعضهم أجاز الفتح في الأمرين وبعضهم أجاز الضم فيهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تفضل. نعم لا ما في إشكال، لكنها إذا خرجت لها هذا الأجر، إذا خرجت إلى المسجد حصل لها هذا الأجر والثواب، فليس هذا الأجر والثواب مختصا بالرجل، فإن بقيت في بيتها فهو أعظم أجر لها. نعم
الله. ذكرنا قرينتين على أن المقصود بالوضوء هنا أن يكون على طهارة،
أي
أما يمكن أن نجعل هاتين القرينتين دليلا على أن المقصود تجديد الوضوء، من جهة أنه كون الوضوء مستحبا إذن ففيه فضيلة، وقوله أحسن الوضوء إذن فهو فعل شيئا لم يبقى على طهارة سابقة.
شوف الإخوان يوافقونك ولا ها ما رأيكم؟ هو يريد أن يقلب القرينتين على أن المراد فعل الوضوء وليس مجرد أن يكون على طهارة. نعم موافقينه ولا مخالفينه؟ أنتم موافقتوني قبل قليل ولا أنتم موافقونه يعني سريعا؟ أما القرينة الأولى فيمكن أن تحتمل، لكن القرينة الثانية أوضح أنه مستحب. قال إن القرينة الأولى أن التجديد عند أهل العلم مستحب وليس بواجب، فهو يقول إن هذه القرينة مراده أن الفعل ترتب أو أن الثواب ترتب على فعل واجبات، توضأ وخرج إلى المسجد وهذا لا يتم الواجب إلا به، وصلى الجماعة وهذا هو الواجب، فكأن الثواب ترتب على جملة واجبات. فإذا جعلت الوضوء هنا هو التجديد فقد أدخلت مستحبا بين واجبات، والأصل أن يكون سياق الحديث رتب الثواب فيه على فعل واجبات، كذا يا شيخ واضح؟ الشيء الثاني أن الذي يقال توضأ وأحسن الوضوء، أحسن الوضوء ظاهر اللفظ أن هذا الإحسان لو لم يحصل لوقع نقص، ومعلوم أن الذي يصلي صلاة بغير تجديد وضوء لم يحصل في صلاته نقص، فذكر الإحسان دليل على أن انتفاءه يعني النقص، والنقص لا يمكن أن يرد على طهارة من لم يجدد. سلمت ولا؟ طيب على كل هذه الأشياء التي في الشرع ورد ذكر الثواب فيها لمن فعلها، فيحصل الثواب لمن كان فعله خالصا فيها، ولا يعني ذلك أنه يحرم من الثواب إذا كان فعل هذا للصلاة ولغير الصلاة. يعني افرض أن إنسان يريد خرج الآن لأجل أن يقضي حاجة في طريقه وأيضا وهو ذاهب إلى المسجد، ظاهر الحديث أن الأجر الكامل إنما يخرج لمن كان خروجه بسبب الصلاة، لكنه لا يعني أنه لا يحصل له الأجر.
نعم. طيب دعاء الملائكة يقول استئناف يا شيخ بالنسبة، هل يكون قصده أنه كل من صلى بالمسجد كل من صلى بالبيت أن الملائكة ما تستغفر لو جلس انتظر البيت؟
طيب الأخ يسأل عن أن استغفار الملائكة للمصلي ما دام في مصلى هل يتناول من صلى في بيته وبقي منتظرا للصلاة الآتية؟ قلنا إن الحديث ظاهر في الصلاة في المسجد، وإذا كان كذلك فالقاعدة العامة في مسائل الثواب أنها ليس فيها قياس، كونه ينتظر الصلاة هذا لا شك أن فيه أجر وثواب، لكن هذا الذي ذكر إنما هو في صلاة الرجل في المسجد. نعم تقرأ يا شيخ. اللهم صل وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، تمهيد في معنى الصلاة والسلام.
لا وفرض ذلك فضيلته. نعم
وفرض ذلك وفضيلته، تمهيد في معنى الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي. وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. قال المبرد: وأصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، فهذا دعاء. وقال أبو بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال القاضي أبو الفضل: وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين. وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده، فقال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك، ويكون السلام مصدرا كاللذاذ واللذاذة. الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الباب هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسمه القاضي عياض إلى جملة فصول في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذم وإثم من لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأدب الدخول إلى المسجد النبوي. اليوم يقدم تمهيد لمعنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التي هذه المباحث متعلقة بها. الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء والتبريك. قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على هذا في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمقصود صل عليهم أي ادعو لهم. ولما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: اللهم صل عليها وعلى زوجها. المقصود الدعاء بالبركة وبالخير لمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس يباركون على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون له بالبركة، ولهذا قال قيل إن الله، وقيل هذا المعنى الثاني إن الله يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة يدعون الله بأن يرحم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جار على مقتضى اللغة في أن الصلاة بمعنى الدعاء في الملائكة، لكن الله عز وجل لا يدعو أحدا، فدعاء الملائكة بأن يرحم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الله عز وجل هو رحمته له صلى الله عليه وسلم. دعاء الملائكة مثل ما مر معنا في حديث أبي هريرة أن الملائكة تدعو المصلي ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والحقيقة أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وجدت أنه يدل على أن الصلاة غير الرحمة. هم يقول الصلاة من الله على نبيه رحمته، كذا الملائكة ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن ذكرت الرحمة وذكرت، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. وقال أبو بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي رحمة، وللنبي تشريف وزيادة تكرمة. هنا كلام القشيري مقصوده تشريف وزيادة تكرمة، يحتمل أن يكون مراده تشريف معنى ذكره والثناء عليه، أو أن المقصود أن الله عز وجل كتب رحمته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ صلاته عليه هي زيادة تشريف ورفعة درجة. وأما غيره من العباد فهم محتاجون إلى رحمة الله عز وجل لأن ينجوا، فالنبي كتبت له النجاة، فالصلاة حينئذ عليه ليست لنجاته، وإنما الصلاة عليه لرفع درجته وإعلاء مقامه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. فمعنى أن يصلي الله على نبيه أن يكثر من الثناء عليه ويباهي به ملائكته، والله عز وجل يحب عباده الطائعين ويباهي بهم الملائكة، كما جاء في حديث عرفة أن الله عز وجل يباهي بعباده الذين في يوم عرفة يباهي بهم ملائكة: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا ثناء من الله عز وجل على نبيه عند الملائكة، وسبب الثناء عليه ما ترتب على بعثته صلى الله عليه وسلم من الخير الوفير وانتشار الحق وكثرة المؤمنين بالله عز وجل وعبادة الله عز وجل في هذه الأرض. وإذا كان الإنسان يستحق أن يثنى عليه إذا فعل خصلة من الخير، فكيف بالثناء على من كانت بعثته أصل كل خير؟ فهو صلوات الله وسلامه عليه حقيق بأن يثنى عليه وأن يباهى به وأن يكثر ذكره عند الملائكة. فإذا كان للملائكة عبادة وطاعة، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من فضل كثرة العبادة والطاعة في الأمة الشيء الكثير. وهذا رجحه ابن القيم في جلاء الأفهام، وأكثر من الاستدلال عليه كثيرا، وناقش بمزيد من التفصيل مسألة تفسير الصلاة بالرحمة، وأنها لا يصح تفسيرها بالرحمة، وذكر أكثر من 10 أوجه للرد على تفسير الصلاة بأنها الرحمة. منها ما ذكرناه أنه قد ورد في صلاة الملائكة أنهم يقرنون بين الصلاة وبين الرحمة. القاضي يقول أيضا: لا يصح تفسير الصلاة بأنها البركة الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم ما يقولونه في آخر الصلاة فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فإذن البركة غير الصلاة. إذن يتلخص من هذا أن معنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وأن الصلاة من الملائكة هي دعاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة من عباد الله الصالحين. أما التسليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر في التسليم ثلاثة أوجه: أن يكون التسليم هنا المراد به المصدر، أي اللهم صل على محمد، اثني على محمد واجعل له السلامة من كل مكروه، أو أن المقصود السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الله عز وجل كفيل وحافظ ومتول له. فالسلام هنا هو اسم من أسماء الله عز وجل. المعنى الثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد، وهذا المعنى فيه بعد. حينما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يكون المعنى على هذا يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم أثني عليه. وكيف يأتي بمعنى المسالمة؟ المعنى هنا ما يستقيم أن يكون السلام هنا بمعنى المسالمة والانقياد، إلا على تكلف أن يقال اللهم صل، اللهم أثني على نبينا محمد ووفقنا لطاعته، وحينئذ هو دعاء لك وليس دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إما أن يكون السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون السلام أي أن الله عز وجل هو متولي له وحافظ له، والمعنيان مترابطان، لأنه لا تكون سلامة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله عز وجل هو الذي يحفظه ويتولاه، فالمعنيان متلازمان. وأما المعنى الثالث فيه نظر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.